بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال: نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن نلبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن نصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سليمان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة للبس النعال السبتية وغيرها، يعني وغير السبتية. والسبتية يعني النعال التي ليس فيها شعر، وقيل هي المدبوغة، وهي التي لا شعر فيها من السبت والقط وغيرها، يعني وغير السبتية. فهو معقود للبس النعال السبتية وغير السبتية. ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال: نعم. دل الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه. وفي الحديث الآخر غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فدل هذا على مشروعية، على استحباب الصلاة في النعلين، وأنه مستحب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه والصحابة يصلون في نعالهم في المسجد، فخلع النبي صلى الله عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتهم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيها أذى فخلعتها. ودل هذا على أن المصلي إذا علم أن في بعض ثيابه نجاسة فإنه يلقي هذا الثوب الذي عليه ويستمر في صلاته ولا يعيدها، كما إذا كانت في منديل أو في الغترة وطاقية أو في ثوب عليه ثوب آخر. أما إذا لم يمكن لا يمكن نجاسة إلا بكشف العورة، فإنه يقطع الصلاة ويغسل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الصلاة وفين عليه أذى ثم خلعها واستمر في صلاته، وهذا بخلاف الوضوء، فإن الإنسان إذا صلى وهو على غير وضوء ثم تذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ولا يستمر في صلاته. فالصلاة في النعلين مستحبة سنة وفيها مخالفة لليهود، وينبغي الإنسان يصلي في عليه أحيانا، ولكن لما كانت المساجد المفروشة الآن صارت تتأثر بأقل شيء. كانت المساجد في إلى عهد قريب غير مفروشة، فيها حصبة أو تراب تتحمل، ولهذا جاء في الحديث أن النخامة في المسجد خطيئة وكفارة يدفنها في الحصبة أو في التراب، لكن الآن صارت المساجد صارت مفروشة تتأثر. فلهذا لولا في مثل هذه الحال كما هو معلوم الآن ينبغي أن تجعل في مكان عند باب المسجد ولا يصلي فيها، لأنها الفرش تتأثر وكثير من الناس يتأذى بها نصرت أمامه، بخلاف حال الناس السابقة فكانت الفرش ليس فيها إلا حصبة أو تراب، المساجد ليس فيها إلا حصبة أو تراب، فلهذا فلا تتأثر، وكان يصلوا من عالهم وخفافهم، ولكن يصلي الإنسان في العليف وفي خفيف في البرية وفي أماكن أخرى، في بعض الأسفار في البرية أو في مثلا في بعض المزارع أو في القرى والهجر التي فيها ليس فيها فرش إن وجد، حتى يفعل السنة. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن ابن عبيد بن جريج قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى من أحد من أصحابك يصنعها، وذكر منها قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كان بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان مترويا. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، قال اليمانيين بالتخفيف ويمانيين، والمراد مقصود من هذا الطواف بالبيت، حينما يطوف بالبيت يمسح الركن اليمانيين، الركن الأسود والركن اليماني. ابن جريج يقول رأيتك لا تمس بالأركان إلا اليمانيين وأنت تطوف بالبيت، فقال له ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وسمي الركن اليمانيين تغليبا، الركن الأول الركن الأسود الذي في حجر الأسود، والركن الثاني الركن اليماني لأنه جهة اليمن، واليمن كل ما كان على يمين الكعبة يسمى يمن، وما كان شمال يسمى شام. والسبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الركن اليماني ولا يمسح الركنين الشامي والعراقي، الشامي والعراقي الذيان يليان الحجر لا يمسحهما، وإنما يمسح الركنين اليمانيين لأنهما حكم في ذلك أنهما على قواعد إبراهيم، أنهما على قواعد إبراهيم، الركن الأسود وركن اليماني على قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي والعراقي فإن الكعبة أخرج منها الحجر، أخرجته قريش الجاهلية لما بنت الكعبة وقصرت فيها النفقة أخرجوا الحجر، فكان الركن فأخرج ما يقارب من مكة من الكعبة 6.5 أذرع من الحجر من الكعبة، فصار الركن الشامي والركن العراقي الذين يلي الحجر ليس على قواعد إبراهيم، فلهذا لم يمسحهما النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على قواعد إبراهيم، فكان يمسح الركن الحجر الأسود يمسحه بيده اليمنى ويقبله، والركن اليماني يمسحه ولا يقبله مع التكبير. ولما تولى عبد الله بن الزبير إمارة الحجاز وروت له عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، طبق ابن الزبير الحديث هدم الكعبة وأدخل الحجر وفتح بابا غربيا وجعل الباب الشرقي يعني أسفل، نزل الباب الشرقي وفتح بابا شرقيا وبابا، فصار الناس يدخلون باب واخذين باب وأدخل الحجر، فجعل يصح الأركان أربعة كلها لأن صارت على قواعد إبراهيم. لكن لما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة نازع ابن الزبير هذا وحصل بينهما خلاف، وكان عبد الله بن الزبير أن يستولي على جميع الأقطار، ولم يقل لمروان الحكم والد عبد الملك بن مروان إلا بلده بلدتين، لكنه توفي ثم تولى عبد الملك بن مروان جعل يأخذ بلاد الشام بلدة بلدة، ثم أخذ العراق وولى الحجاج بن يوسف صار أمير العراق، ونازع عبد الله بن الزبير في الخلافة وجهز له الجيوش من العراق ليقاتله ليأخذ منه الحجاز ووكل مهمة إلى الحجاج بن يوسف أمير العراق، فكان الحجاج بن يوسف يرسل جيوش من العراق إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير. في النهاية أرسل جيش الحجاج إلى مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة، وانتهت ولاية عبد الله بن الزبير وأخذ عبد الملك مروان الحجاز. ثم إن الحجاج بن يوسف لما هدم الكعبة أخرج الحجر وبناها على ما كانت عليه في الجاهلية، وابن الزبير كان أدخل الحجر، فصارت الآن على بناء الحجاج على بناء الجاهلية، ولهذا لا تسلم، لا يسلم الركن اليماني ولا الركن الشامي ولا الركن العراقي، لأنه ليس على قواعد إبراهيم. قد استشار أبو جعفر المنصور الإمام مالك رحمه الله في أن يهدم الكعبة مرة أخرى ويفعل كما فعل ابن الزبير يدخل الحجر، فأشار إليه ألا يفعل وقال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، فكان رأيه سديدا موفقا وبقيت الآن على ما كانت عليه على بناء الحجاج الذي أعادها على بناء الجاهلية، فلهذا لا يستلم إلا ركن اليمنيين. وثبت في الحديث الصحيح أن معاوية رضي الله عنه في خلافته لما طافوا بالبيت جعل يستلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليه ابن عباس وقال لا تستلم ركن الشام والعراقي، لا يستلم إلا ركن اليمنيين. فقال معاوية لابن عباس: يا ابن عباس، هل في البيت شيء مهجور؟ هل البيت شيء مهجور؟ البيت ما يهجر، كله يستلم. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركن اليمنيين. قال: صدقت. فرجع إلى قوله. فابن عمر لما قال ابن جريج: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمنيين، قال له: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليمنيين. وما الثاني قال: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: وما النعال السبتية؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. فالنعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، وقيل هي المدبوغة أو التي لا شعر فيها، من السبت وهو القطع، من السبت وهو القطع يعني. ولهذا قال الخطاب: السبتية التي دبغت بالقرض، وهي التي سبت ما عليها من شعر أي حلق، اسمها السبتية لأن سبت ما عليها من شعر أي حلق. فابن عمر قال: وأمني على السبتية، فإني أتوضأ فيها أحب أن ألبسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية وهي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يترسل خطى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآثار التي يمشي فيها يمشي فيها، والأمكان التي يجلس فيها يجلس فيها، والأمكان التي ينام فيها ينام فيها، ومن ذلك لبس النعال السبتية. فكان ابن عمر لبس النعال السبتية، ويجوز لبس النعال السبتية وغير السبتية، يجوز لبس النعال في الشهر والتي ليس فيها شهر. ولهذا المؤلف ترجم قال: باب النعال السبتية وغيرها. الأصل في الألبسة الإباحة والحل، وهذا الباب في باب اللباس، والنعال تلبس، قال لها لبس، يلبس النعال، كل النعال يجوز لبسها سواء كان فيها شعر أو ليس فيها شعر كالسبتية أو غيرها من جلد أو غيره، إلا ما كان فيه نجاسة أو كان محرم أو كان جلد غير مدبوغ، جلد غير مدبوغ، أو جلد السباع على القول بأنه لا يطهرها الدباغ. وإلا في الأصل أنه يجوز المسلم أن يلبس النعال جميع أنواعها سبتية وغير سبتية، فيها شعر وليس فيها شعر، لكن ابن عمر يستحب هذا، قال: أنا أستحب أن ألبس النعال السبتية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصفرة قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، قال: رأيتك تصبغ بالصفرة، قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وهذا سبق الخلاف الصفرة في الباب السابق بعد حباب التزعفر درس البارح، باب التزعفر للرجال، باب لبس الثوب مزعفر وما صبغ بالزعفران. وهذا مجمل قوله النبي يصبغ الصفرة، هل المراد هي يصبغ ثوبه أو يصبغ شعره ولحيته؟ واللحية سبق أنها السنة فيها الصبغ، الشيب يصبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد يغضب إلى الحمرة بالحنة والكثم، ويحتمل أن هذا إذا كان في الشعر، وإذا كان في الثوب فيكون فيه دليل على جواز لبس الثوب المصبوغ بالصفرة، وسبق الكلام في المزعفر من العلماء قال إنه خاص بالمحرم، ومنهم قال إنه عام، ومنهم قال إنه نهي عنه عن الزعفر لما فيه من لون الصفرة، وأنه خاص بالنساء أو لأن رائحته خاصة بالنساء، وهذا من أدلة من أجاز الصوب الصفرة. ومن العلماء قال إن هذا منهي عنه محرم خاصة كما في الحديث الذي بعد هذا، فإنها إن لها أن المسها المحرم فهو مصفوف زعفران أو ورس لأنه نوع من الطيب، وأما الحلال فلا بأس أن يلبسه. وقال آخرون ليس له أن يلبس حتى الحلال، لا يلبس المزعفر لأنه وإن كان طيب إلا أنه خاص بالنساء، أو أن لون الصفرة كذلك لون خاص بالنساء، وكذلك المعصفر وهو مصفوف الأصفر وهو هذا الثوب الأحمر أيضا نهي عنه قيلا لأنها من لباس الكفار، كما قال النبي ابن عمر للمرأة في ثوب المعصفرين قال هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، وقيل إنه من لباس النساء لما جاء في الرواية الأخرى أنه قال لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا؟ نعم. والله الصلاة يعني تحتاج إلى تأمل، لكن ظاهر الحديث أن النهي إنما هو بالمحرم، النبي نهى المحرم قوله كما في الحديث الذي بعد هذا نهى أن يلبس المحرم ثوب مصفوف بزعفران أو ورس، مفهومه أن غير المحرم لا ينهى عن ذلك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عوف لما تزوج وضر شيئا من صفرة. وأما المسألة الرابعة التي الأربعة التي سأل ابن جريج بن عمر قال الإحلال، قال الناس رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل عنه حتى كان يوم التروية، يعني بالحج إذا اعتمر بن عمر وأحل من عمرته لا يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن وهو يوم التروية، وبعض الناس يهلون إذا رأوا هلال الحجة. فقال ابن عمر فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنبعث في راحلته، وذلك في اليوم الثامن. وهذا السنة، السنة للمحل بمكة أن يحل في اليوم الثامن وهو يوم التروية، لا نحل في اليوم إذا رأى الهلال. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصفوفا بزعفران أو عرس أو ورس، وذلك لأنهما نوعان من الطيب، الزعفران والورس نوعان من الطيب، والمحرم ممنوع من الطيب. ومفهومه أن غير المحرم له أن يلبس المصفوف الزعفران، ولهذا أجازه قوم قالوا إنه خاص بالمحرم، ومنهم قال المنهي عن الصفرة لذاتها، الصفرة منهي عنها الرجل سواء كان محرم أو غير محرم. وقال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، في دليل على جواز لبس خفين، والأصل في الخفين والنعلين الإباحة، لكن هنا قال يقطعهما أسفل من الكعبين يعني المحرم، وليقطعهما أسفل من الكعبين، والمراد بالخفين الخفان اللذان يغطيان الكعبين، كانت الخف في ذلك الوقت طويلة تغطي الكعبين مثل ما خفين العمال الآن، وعمال بعض الرجال الحرس يلبس نعال يلبس خفين تصل إلى نصف الساق، هذا الخفان. أما التي دون الكعب هذه في حكم النعل، يعني يجوز المحرم يلبس ما يسمى الكنادر الآن، الكنادر اللي يلبسها اللي دون الكعب هذه في حكم النعل، الكنادر اللي قد برز فيها الكعبان وليس عليه شراب يلبسها المحرم لأنها في حكم النعل، لكن المنع الذي تقطع إذا كانت تغطي الكعب، ولهذا قال ولقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة حينما استعد للسفر للحج يوم السبت، صلى الناس صلى الظهر في المدينة 4 ركعات وخطب الناس وقال من لم يجد عليهم يعني محرم فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين، ثم خطب الناس في حجة الوداع كما في حديث ابن عباس الذي بعده، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين، هذا حديث ابن عباس في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم يقل وليقطعهما أسفل من الكعبين، فأيهما المتأخر وأيهما المتقدم؟ المتقدم حديث ابن عمر لأنه خطب الناس في المدينة يوم السبت بعد الظهر، ثم سافر للحج قبل العصر وصلى بذي الحليفة 2 ركعتين، صلى الظهر بالمدينة 4 وفي الحليفة في العصر 2 ركعتين، فدل على أن المسافر إذا تأهب للسفر ولم يفارق البلد لا يقصر، وفيه الرد على من قال إن من أراد السفر فإنه يقصر ويفطر إذا تأخر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم متأخر للسفر، خطب الناس وصلى الظهر 4 ركعات لأنه لم يفارق البلد. ولما انتقل إلى منى، لما سافر انتقل إلى الميقات للحليفة، صلى العصر 2 ركعات. فهذه الخطبة حديث عمر في خطبته في المدينة قال: من لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطع وصل المعتبين. وفي حديث ابن عباس الذي بعده قال: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له عام فليلبس الخفين. وهذا في خطبة حجة الوداع في الموسم، ولم يقل فليقطعهما السراويل والتعبين. وقد سمع خطبته الثانية من لم يسمعها في المدينة. المدينة خاصة بالمدينة ومن حولها، بخلاف الخطبة في حجة الوداع تجمعها الموسم جميعا، جميع الآفاق. ولم يقل فليقطعهما السراويل والتعبين. ولهذا اختلف العلماء في من في المحرم إذا لبس خفين تغطيان الكعبين ولم يجد عليه، هل يقطعهما عملا بحديث ابن عمر الأول أو لا يقطعهما عملا بحديث ابن عباس؟ والعلماء في جمع بين الحديثين 3 أقوال. القول الأول للوجوب، أنه يجب قطع الخفين، وقالوا إن المطلق يحمل على المقيد. فقوله في حديث ابن عباس هنا الأخير فليلبس خفين مطلق، وقالوا في حديث ابن عمر وليقطعهما السراويل والتعبين مقيد، ويحمل المطلق على المقيد. وهذه قاعدة وصولية معروفة قال بها الجمهور، قالوا يحمل المطلق على المقيد فتقطع السراويل والتعبين. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يقطع، أن الأمر في قوله وليقطعهما السراويل والتعبين قال قوم إنه منسوخ، الأمر منسوخ بالحديث ابن عباس حيث أنه لم يأمر بقطعهما، لأن هذا متأخر وهذا متقدم. فالقائل أن المتأخر يصح المتقدم، قد تعارض وسمع خطبة من لم يسمعها في المدينة. والقول الثالث أنه ليس هناك نص، ولكن الأمر في اليقطع يحمل على الندب والاستحباب، والذي صرف على الوجوب إلى الندب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يأمر بالقطع، فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فصار القطع مستحبا وعدم القطع جائز. والراجح أحد أمرين، إما الراجح عدم القطع، ويكون القطع إما منسوخ أو مندوب. مندوب يعمل بهما جميعا، الأصل هو هذا، الأصل الجمع بينهما إذا أمكن. وقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم نهى عن شيء ثم لم يأمر به في موضع آخر دل على أن الأمر للندب، فيكون إما للندب أو منسوخ. ويؤيد هذا ويؤيد أنه أن القطع ليس بواجب أمران. الأمر الأول ما في الحديث قال من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما. فكذلك من لم يكن له عنان فليلبس خفين، ولم يأمر قال فليقطعهما. فكما أنه إذا لم يجد إزار يلبس السراويل ولا يفتقه، فكذلك إذا لم يجد عنان يلبس خفين ولا يقطعهما. والأمر الثاني أن الأمر بقطع الخفين فيه إفساد لماليتهما، قطعهما فيه إفساد لماليتهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا فيه إضاعة المال، لأن إذا قطعت الخفان خربت صار فيها تساوي، صار قيمتها لا تساوي، وهذا يؤثر على ماليتها. فالراجح أن يقال إن الأمر للاستحباب أو منسوخ، أو منسوخ، لكن القاعدة الأصل الجمع، هذا أصل الجمع، إذا أمكن الجمع بينهما فهذا هو الأصل، فإن لم يمكن يلجأ إلى النسخ. هنا أمكن بحمل القطع على الاستحباب وعدم القطع على الجواز. نعم، حمل المطلق على المقيد. نعم، حمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحد له شروط، يعني حمل المطلق على المقيد. لكن هنا الجمع ممكن، الآن ممكن الجمع، ممكن الجمع بينهما. نعم، يعني على كل حال، على كل حال هذا يعني هذا له وجه هذا وجه، العلماء أخذ بهذا من العلماء أخذ بهذا. نعم.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله.
نعم، هذا حديث رواه مسلم. قال كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله زيادة. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث فيه استحباب التيمم، استحباب التيمم في الطهور حينما يتوضأ يقدم غسل يده اليمنى على اليسرى على التيمم، ويقدم رجله اليمنى الغسل على اليسرى، وكذلك في الوصل يقدم شقه الأيمن على شقه الأيسر في تنعله، يجب التيمم في تنعله وتنعله كذلك في النعل. إذا لبس يبدأ بالنعل اليمنى، وإذا خلع يبدأ باليسرى. وترجله تسريح الشعر، حينما يسرح شعره ويكد شعره إذا كان له شعر يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وفي شأنه كله، يعني في جميع أموره التي هي من باب التكريم، مثل لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى، لبس السروال يبدأ برجل اليمنى، وهكذا. أما ما كان ضدها فإنه يكون باليسار، إزالة الأذى تكون باليد اليسرى، كذلك الأخذ والإعطاء باليد اليمين، والسلام باليد اليمنى، إزالة الأذى والانتخاب باليسار، دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، دخول بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى، وهكذا. فكان يعجبه التيمم والتنعل في ترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومناسبة الحديث ظاهرة، يقول الباب يبدأ بالنعل اليمنى داخل في تنعله. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن المشي في نعل واحدة، والأصل في النهي التحريم، ولكن الجمهور يحملون على الاستحباب لأنهم باب الأداب، فلما كان باب الأداب يحكم على الاستحباب. فيه النهي عن المشي في نعل واحدة، وفيه الأمر بإحفائهما جميعا أو إنعالهما جميعا. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يمشي في نعل واحدة في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى، ليحفهما جميعا، يعني يخلع هذه النعل حتى تكون كل من الرجلين حافية، يحفهما جميعا، أو ينعلهما جميعا ليلبس الأخرى النعل الأخرى حتى تكون كل من الرجلين منتعلة. لا يمشي في نعل واحدة يحفهما أو ينعلهما. وهذا من محاسن الإسلام، حيث نهى عن المشي في نعل واحدة، والنهي للتحريم أو الكراهة الشديدة. قالوا الحكمة في ذلك لأنه يعرض نفسه للعثار والسقوط إذا مشى في نعل واحدة، ولأن فيما في ذلك من الخروج عن سجية مشية، وربما نسب إلى الضعف، إلى ضعف الرأي أو اختلاله، من رأى يمشي يسبه يقول هذا ضعيف العقل أو ضعيف الرأي أو مختل العقل، ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للكلام فيه. وقيل وورد في حديث أنها مشية الشيطان، أنها مشية الشيطان، فلذلك نهي عن المشي في نعل واحدة. شوف أقرأ كلامه، قوله باب لا يمشي في نعل واحدة.
قوله باب لا يمشي في نعل واحدة، ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية لا رجع عنه، قال الخطابي الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فيخرج بذلك من سجية عن سجية مشيه، ولا يأمل مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال، وقال البيهقي الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة وفي اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب، وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها، وله من حديث جابر حتى يصلح نعله، وله وليحمد من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب.
على كل حال النهي بين التحريم وبين الكراهة، ولا شك أنها يمشى في واحدة أن الإنسان يعرض نفسه للأداء ويعرض نفسه أيضا لكلام الناس فيه. نعم بعد قد يكون لأسباب
حتى طبيا عفوا الله عنك الآن يشيرون بذلك لأن هذا يؤثر على فقرات الظهر.
لا شك، وكذلك لا يمنع العثار حتى يتوقع ولا يكون مشروع معتدل، معروف هذا. نعم.
باب ينزع نعله اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم، الحديث فيه الأمر بالبدء باليمين في الانتعال والبدء بالشمال في الخلع، والأمر للاستحباب وقيل الوجوب كما سبق، وهو ظاهر للترجمة أن النعل عند اللبس يبدأ باليمين وعند الخلع يبدأ بالشمال، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم.
أفرن باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا باب قبالان في نعل. القبالان جمع قبال، والقبال هو سير النعل، أو يقال لها الزمام، الذي يعقد فيه الشسم الذي يكون بين أصبع الرجل. هل يكون لكل رجل قبالان يعني سيرين يعقد فيهما بين أصبع الرجل، أو سير واحد؟ المؤلف يقول الأمر واسع، نظام قبالان في نعل يعني سيرين الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبع الرجل، يكون الرجل يكون سيرين، أو في كل نعل سيران، أو في كل نعل سير واحد. قال باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا يعني جائز، يعني تكون في كل نعل قبالان يعني سيران للنعل الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبع الرجل، أو يكون سير واحد. فالأمر في هذا واسع، ولهذا قال ترجم قال باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا. ذكر حديث أنس أن لنعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان، وهذا والأصل في النعل الإباحة والحلم، الأصل في الألبسة الإباحة والحلم، ومن ذلك النعال والحذاء أي نوع كان، كان لها سير واحد، مثل الآن الشباشب التي تكون للحمام اللي بالها إلا سير واحد، هذا بالها إلا قبال واحد اللي تكون للحمامات الآن النايلو، الشباشب النايلو هذه فيها سير واحد الأصفى، هذا قبال. ونعالنا هذه يكون فيها طريق فيها سيرين يعقد فيهما الأصبع، فالأمر في هذا واسع. يقول مالك باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا، فالأمر في هذا واسع، سواء بس نعل ليس لها إلا سير واحد كل نعلة، أو كل الواحدة من نعلها سيران شسعان زمامان، فالأمر في هذا واسع. شوف في آخر الصفحة قال كرمال إدانة الحديث، آخر جملة في آخر الصفحة قال الكرماني آخر جملة في آخر سطر اختلف النسخة اللي عندك. قال الكرماني دلالة الحديث قبل آخر أربعة خمسة أصل.
قال الكرماني دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين، وأما الركن الثاني من الترجمة فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع، فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. قلت بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف، فقد أخرج البزار والطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد، وكذا لأبي بكر ولعمر، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان، لفظ الطبراني وسياق البزار مختصر، ورجال الزند ثقات، وله شاهد أخرجه النسائي من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان.
يا على كل حال الأمر واسع كما سبق، ثلث نعال لها سير واحد أو نبس نعال لكل لها سير. نعم، لأن الأصل الإباحة والحل في اللباس والنعال. نعم.
باب القبة الحمراء من أدم. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحفة ابن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
نعم، هذه ترجمة القبة الحمراء من أدم، من أدم يعني من جلد، لا بأس باتخاذ القبة والخيمة من جلد أو من شعر أو من قطن أو من غيرها. يبقى الحرير، لو كان قبة من حرير هل يجوز أن يستظل بها الإنسان؟ إن قيل أنه لبس فليس للرجل يستظل بقبة الحرير، لو كان قبة حرير، حرير غالي، ما يجعل قبة ما يجعل خيمة من حرير، لكن لو قدم هناك خيمة فيها حرير هل يستظل بها؟ إذا قيل أنه لبس فيقال الرجل لا يلبس، وإذا قيل ليس لبس إلا بس قيل له ذلك. أما القبة من أدم أو من جلد أو غيره كذلك القبة الحمراء كالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس الأحمر الخالص، وهذه قبة، والأمر في هذا واسع، له أن يجعل قبة من حمراء من جلد أو من صوف أو من قطن أو غيره. ففي حديث أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، وفي الحديث الثاني أرسل النبي إلى الأنصار وجمع في قبة من أدم من جلد، دل على جواز استعمال الخيمة والقبة من جلد أو من شعر أو من صوف أو من قطن أو غيره. والحديث لو حديث أبي جحيفة فيها أن الصحابة يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت بأن أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدئون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به يعني يتبرك به، ومن لمس منه شيئا أخذ من بلل يده صاحبه، وهذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، أما غيره فلا يتبرك به لأنه من وسائل الشرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع كبار الصحابة. نعم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
نعم، هذا يستدل الجلوس على الحصير ونحوه، والحصير هو المنسوج من ساعة النخل، وقال له الحصير، فلا بأس بالجلوس على الحصير من ساعة النخل أو على غيره إذا كان شيء يجلس يبسط من صوف أو من قطن أو من ورق أو من خشب أو من غيره، لأن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، فلا بأس بالجلوس على الحصير ونحوه، حصير من ساعة النخل أو من نوع آخر، حصير من أنواع الجديدة التي تنسج ترد من الخارج مثلا، أو يجلس على بساط أو غيره من أنواع الفرش، لأن الأصل الحل والإباحة. فتحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنار فيجلس عليه، يعني هذا الحصير يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز صلاة على الحصير، ومثل السجادة صلي على السجادة لا حرج فيه، جواز الصلاة على الحصير ومثل السجادة. فهذا الحصير يجعله حصيرا، يجعله محجر في الليل حتى يصلي فيه، هو كالحجرة يعني، فإذا كان في النهار بسطه ويجلس عليه، هو حصير واحد في النهار يبسطه ويجلس عليه، وفي الليل يجعله حجرة بمثابة الحجرة يحجره ويصلي إليه. فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، يثوبون يعني يتجمعون يجتمعون، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحصير كأنه حجرة، وكان يبدو إليهم رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فجعل الناس يصلوا خلفه في المسجد. حصل هذا في رمضان 3 مرات، جعل الناس يصلون خلفه ثم لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة خشية أن يفرض عليهم قيام الليل، حتى كثروا صلوا خلفه حتى كثروا. فأقبل فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. يعني في استحباب مداومة على العمل الصالح ولو قل، فكونه يوتر كل ليلة 3 ركعات يداوم عليه خير من كونه ليلة يوتر ب11 ركعة وليلة لا يوتر، ليلة يوتر ب11 ركعة وليلة يطول يصلي ساعة وليلة ما ينام ولا يستيقظ ولا يصلي ولا ركعة، لا، كونه يداوم على ركعات معدودة في كل ليلة يوتر 3 ركعات 5 ركعات يستمر عليها أفضل من كونه ليلة يصلي 20 ركعة أو 11 ركعة وليلة ما يصلي. حب العمل لله ما دام وإن قل، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل على ما يقول جل وعلا، الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين ينكروا المحبة لله عز وجل، وفيه إثبات الملل لله، وهو من الصفات المتقابلة في مقابلة ملل العبد، أن الله لا يمل حتى تمل. الملل الذي يوصف الله به وسيليق به، ليس فيه نقص كمال المخلوق، مثل المكر والكيد يليق بالله، ليس كمكر المخلوق وكيده. ومن أثار هذا الوصف الملل أن الله ما ذكره العلماء قطع ثواب عند قطع العمل، قطع الثواب عند قطع العمل، فينبغي المسلم أن يعمل في وقت نشاطه حتى لا يمل فيترك العمل. النووي رحمه الله فسر هذا قال: لا يمل حتى تملوا، لا يقطع العمل حتى يقطع العبد، لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل. وهذا ليس هو هذا أثر الوصف، مثل الرضا، رضا الله وصف فسره الشاعر وقال الرضا الثواب، وهذا غلط، لأن الثواب أثر من الرضا، من أثر الرضا الثواب، إذا رضي الله أثر. كذلك من أثر الملل قطع الثواب العمل عند قطع الثواب، قطع الثواب عند قطع العمل، وهذه الصفات متقابلة التي ما يقال إن الله يمل فقط، بل ملل في مقابل ملل العبد، لا يمل حتى تملوا، فإن الملل كمال في مقابلة ملل العبد يكون نص كمال، لكن ملل بدون ملل العبد لا يكون كمالا، فلا يقال من صفة الله الملل بإطلاق، بل يقال إن الله لا يمل حتى تمل في مقابلة العبد، مجازاة له، مجازاة له على ملله، فإذا مل العبد جازاه الله بالملل، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. فلا يقال من صفة الله المكر، لأن المكر صفة ذنب، لكن في مقابلة مكر العبد هذا يكون كمال، ويمكرون ويمكر الله مجازاة لهم على مكرهم، فالمكر في مجازاة للماكر كمال، أما المكر ابتداء فهذا ذنب مذموم، ولهذا ما يصل الله بالعافية، قال يمكر الله بالعافية، يمكرون يمكر الله. ومثله الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يقال من صفة الله الكائد أو من صفة الله الكيد، وإنما يقال يكيد الله للكائد، يكون صفة كمال في مقابلة في مجازة للكائد، كما قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف، إخوة يوسف كادوا له فكاد الله لهم، فكيد الله مقابل كيده، مجازة لهم على كيده، كذلك كدنا ليوسف كادوا له وأخذوه ونزعوا ثوبه وألقوه في البئر وقالوا أكله الذئب، هذا كيد، فالله تعالى كاد له بعد ذلك، ولما أتوا بأخيهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذنا سيعير أنكم لسارقون، قال ماذا قالوا؟ قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لما أذن المؤذن قال فيه سرقة الآن، سرق صواع الملك، فأقبلوا عليهم قالوا أنتم تعلمون ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ وش الجزاء؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، حكم على أنفسهم، اللي يلقى اللي يوجد في رحله يؤخذ، حكموا لأنفسهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم أخذ من وعاء أخيه فأخذه، وجده في وعاء أخيه فأخذه، فقالوا الآن مشكلة، الآن علينا مشكلة عظيمة، هذا الابن متعلق به أبوه ولا يمكن يسمح له، خذ أحدنا مكانه. قال لا، أنتم حكمتم لأنفسكم، قلتم جزاؤه موجود في رحله. قال الله كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك ما يحكم عليه بأنه يؤخذ السالب، لكن هم حكموا على أنفسهم، هم حكموا على أنفسهم، وهذا من كيد الله ليوسف، كذلك كدنا ليوسف مجازاة لهم على كيدهم، هذا كمال كيد في مقابلة كيد الكيد كمال، أما الكيد ابتداء هذا صفة الذنب، ولهذا ما يقال صفة الله الكيد، والمكر ابتداء صفة الذنب ولا يقال إيه صفة الله الوكر، والملل ابتداء صفة الذنب ولا يقال صفة الله الملل، لكن في مقابلة ملل العبد. وكذلك الاستهزاء، فإنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فالاستهزاء بهم جزاء لهم على استهزائهم في مقابلة استهزائهم، ولا يقال من صفة الله الاستهزاء ابتداء، لكن في فالله يستهزئ المستهزئ مجازاة له، هذه صفات متقابلة. نعم.
باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه.
نعم، هذه القصة سبقت، أن مخرمة جاء هو ابنه المسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أتاه أقبية، سبق في باب القباء أنها هذه الأقبية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها على الناس، أقبية من ذهب وقباء، يعني تكون لها فتحة من الأسفل، لها أزرار أو من الأمام أو مشقوق من الخلف، يكون في أزاريد، جاءت أقبية فصار النبي يوزعها على الناس، كل واحد يعطيه قباء ويعطيه نصيبة، وهذا الأصل في التوزيع بثمال على الناس أو التوظيف، ويعطى ليوظف الناس، كان عمر رضي الله عنه أبو بكر كان يوزع الناس بيت المال، يعطي كل واحد يساوي بينهم على حسب كل من بلغ يعطيه نصيبه، يعني راتب سنوي من بيت المال، فلما تولى عمر صار يفاضل بين الناس، يتقدم السلام ويعطي أكثر، والمتأخر وأبو بكر يقول إنما أسلموا لله وجرهم على الله، يتقدم السلام وجره على الله، لكن أساوي بينهم، وعمر رأى المفاضلة وأخذ الناس بعمر إلى يومنا هذا، فاضل بين الناس في الوظائف والعطيات والرواتب، فهذه أقبية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار يوزع على الناس، وسمع مخرمة بأن يوزع عقبية قال لا نأخذ نصيبنا لابن مصفر، وكان كفيف البصر مخرمة، فقال يا لولده مصفر يا بني نذهب اذهب بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا عقبية، وكان مخرمة فيه حدة بعض الشيء وكان يراعي حدته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر له قباءه، فقال مخرمة مصفر لما وصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال مخرمة لأبيه يا بني ادعو لي رسول الله، قال المصفر لا أعظمت ذلك، يقول كيف تدعو لك الرسول عليه الصلاة، يعني ينبغي لك تدخل على الرسول أنت تدخل لا أدعو لك الرسول، يعني هذا الرسول عظيم كيف أدعو لك الرسول، أقول يا رسول أخرج إلى أبي، يعني استعظم هذا المصفر كيف يا أبي أدعو لك الرسول، يعني ينبغي أنت تدعو أنت تدخل على الرسول، فقال يا بني إنه ليس بجبار، الرسول ليس بجبار ادعو لي يعني استجيب، قال فدعوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ذيبات جهز نصيب مخرمة حتى لأن يراعي حدته مزر من ذهب، وفي الأخذ الأخر جعله يريه أزاريه، يقول خبأنا لك هذا يا مخرمة، يأتي بيديه يريه حسنه وجماله، قال خبأنا لك يا مخرمة خبأنا لك يا مخرمة، في الحال النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما جاء ابنه خرج في الحال ومعه القباء، في الأخذ الأخر أنه قد لبسه، قال خبأنا لك يا أبا يعني ادخرنا لك مع ما نسيناك هذا نصيبك، خبأنا لك يا مخرمة خبأنا لك يا مخرمة، في اللفظ الآخر قال فرضي يا مخرمة، فخرج عليه قباء من ديباج حرير مزرر بالذهب، وهذا قبل أن يحرم الذهب والحرير على الرجال، هذه القصة قبل أن يحرم الذهب والحرير، كان الذهب في أول الإسلام حلال للرجال وكذلك الحرير ثم حرير، فهذه القصة في توزيع هذا كان قبل أن يحرم الذهب قبل أن يحرم الحرير، خرج عليه قباء يعني ثوب مزرر ثوب حرير مزرر بالذهب وله فتحة من أسفل، قال يا مخرمة هذا خبأنا لك فأعطاه إياه، والشاهد للترجمة المزرر بالذهب وأنه لبأس المزرر بالذهب لما كان قبل التحريم، أما بعد التحريم فلا يجوز الإنسان الرجل أن يستعمل الذهب، وكذلك المرأة لا تستعمل إلا في الحلي. نعم الشارح أشار إلى هذا، قال هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، ليس احتمال بل هو جزم، فلما وقع التحريم تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يوقف هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك، قال ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به لينكسه النساء أو ليبيعه، لكن هذا بعيد، هذا ليس بعيد، الصواب أن هذا قبل التحريم، وقوله في بعض الإنكار يقول يدعو فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار، هذا يدل على صحة إيمان مخرمة، وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا مخرمة فيه حدة رضي الله عنه فيه حدة بعض الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي حدته، فلهذا خرج النبي في الحال وقد دخل له حتى لا يتكلم بشيء، لأن قد يتكلم بسبب حدة بشيء أو يرفع صوته على النبي أو يغضب فيكون هذا ضرر عليه، فالنبي راعى حدته فلهذا أعطاه في الحال خرج وقال هذا خبرنا أو خبرنا لك. نعم بارك. يقول أن ليس بجبار يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع، بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة لحكم خواتم الذهب. قال: باب خواتم الذهب، يعني أي المنع من لبسه للرجال. باب خواتم الذهب يعني المنع من لبسه للرجال، وأما النساء فلهن التخاتم بالذهب كما هو معلوم، لأن النساء تتحلى بالذهب. ذكر في هذا الباب ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث البراء بن عازب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع. نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، والخطاب للرجال، فالرجال منهيون عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وعن الحرير هذا عام أيضا، وهذا مراد الرجال. والاستبرق نوع من الحرير، تعرف نوع من الحرير هو حرير غليظ أو حرير رقيق. الاستبرق والديباج نوعان من الحرير، أحدهما رقيق والآخر غليظ، والديباج كذلك نوع آخر من الحرير. والميثرة الحمراء سبق مع تتخذ النساء لبعولتهن من الأرجوان الأحمر مثلة الحمراء، والقسي وهي الثياب القسية التي تأتي من بلد القس، وفيها أيضا خطوط مضلعة من الحرير، وآنية الفضة سبعة أشياء. وآنية الفضة يعني استعمال آنية الفضة للرجال والنساء، لا يجوز استعمال آنية الفضة كأس، سواء كان كأسا أو فنجان أو ملعقة، لا يجوز استعمال الأواني للرجال ولا للنساء. أما النساء فإنها تتحلى بالذهب تزين به، لكن لا تستعمله للشرب ولا للأكل ولا الكتاب القلم من ذهب، لا يجوز للرجل ولا المرأة، ولا بكحلة أيضا من ذهب، ممنوع منها الرجال والنساء. فخاتم الذهب والحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي كل هذه منهي عنها الرجال. والميثرة الحمراء فيها تشبه بالعاجل، منهي عن الرجال والنساء. وأمرنا بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشفية العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبراء المقصي ورسم المظلوم. هذا المشروع عند العلماء الجمهور أنها كلها مستحبة، لكن فيها خلاف. عيادة المريض سبق أن البخاري رحمه كان يرى وجوب عيادة المريض، واتباع الجنائز المستحب اتباعها لما فيه من الألفة، التآلف بين المسلمين والتضامن مع أهل الميت وجبر مصادهم وخواطرهم. تشفية العاطس مستحب ومن العلماء من أوجبه. ورد السلام كذلك، رد السلام واجب عند مشروع أهل العلم، أنه رد السلام واجب وابتداء سنة. يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإجابة الداعي، إذا دعا تجاب الدعوة، فإن كان الإنسان لا يستطيع فإنه يعتذر. وإجابة الداعي واجب، ومن العلماء خص الوجوب بوليمة العرس، وما عداه فإنه مستحب، ولكن ظاهر النصوص في العموم، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان عليه ضرر إجابة الدعوة فهذا يخصص النصوص الأخرى، أو كان فيه منكر في الدعوة منكر ولا يستطيع إنكاره، أو أنكر ولا مزل المنكر فإنه ينصرف، كل هذا عذر له. وكذا إذا كان عليه ضرر، يعني ترتب عليه سهر طويل يكون سببا في تضييعه، تأخير صلاة الفجر تأخر صلاة الفجر أو تأخير ورده من الليل، فهذا عذر. كان الدعوة يتأخر كثير. وإبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليه يبر قسمه، هذا من حقه على أخيه. حلف أنك تجلس، حلف تأكل طعام تأكل طعام، إلا إذا كان هناك ضرر أو هناك مانع. قد يكون لا يستطيع أكل الطعام مثلا، قد يكون لا يستطيع أكل هذا النوع من الطعام، قد يكون عنده حجبة محجوب عن هذا الطعام، ففي هذه الحالة يعتذر إليه، ويكون هو يكفر عن يمينه الذي أقسم عليه. ونصر المظلوم، نصر المظلوم الذي اعتدي عليه في بدنه أو ماله أو عرضه، يجب على أخيه أن ينصره. في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والنهي التحريم، فدل على تحريم خاتم الذهب للرجال. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه. قيل الحكمة في جعل فصه مما يلي كفه، لئلا يضرب الفص شيء. وقيل وقال بعضهم ليس في أمر ولا نهي يجعل الفص من الكف أو يجعلها أعلى فالأمر فيها أصل. وقال بعضهم أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به. سيأتي هذا في باب الصفر. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب وجعل فصه من الكف فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. الورق هو فضة. هذا فيه نسخ جواز خاتم الذهب للرجال. اتخذ خاتم من ذهب قبل أن يحرم على الرجال ثم لما حرم رمى به النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الناس خواتيمهم فاتخذ خاتم من فضة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم بالذهب والصحابة خاتم بالذهب. ثم جاء الوحي في التحريم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الصحابة خواتيمهم فاتخذ بدله خاتما من ورق والبرق هو فضة. نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس باتخاذ الخاتم. لا بأس باتخاذ الخاتم. وهل هو سنة أو أنه جائز؟ ظاهر النصوص أنه جائز. قال بعضهم لا يتخذه إلا للسلطان ومن يحتاج الخاتم. استظهر الحافظ أن تركه أولى لما فيه من التزين والترفه. وعلى كل حال هو مباح. مباح لا يقال انه مستحب لا يقال انه سنه ولا يقال انه مكروه بل هو مباح. واستظهر الحافظ كما سياتي ان تركه اولى الا لمن يحتاج اليه كان يختم به كان يكون سلطان او امير انسان معروف يختم به الخاتم يختم به الكتب فيكون في هذه الحاله الاولى ان يتخذ الخاتم واما غيره فالاولى ان لا يتخذ الخاتم. وبكل حال فهو مباح صراحة أنه مباح. نعم والله يخشى أن يكون فيه تزين قد يكون هذا التزين ترك أولى لسبب الصغار هذا التزين لما فيه من التجمل والتزين قد يكون سبب فتنة هذا. نعم لا في ضرر من أشد ضرر من ناحية التجمل والتزين قد يكون فتنة. نعم ولهذا قالوا إنما فعل التزين به بعضهم قال. نعم خاتم ايش الماس لا بأس فأتينا خاتم الحديد لا بأس خاتم الفضة لكن الأولى يكون خاتم الفضة لكن إذا كان الماس أغلى من الأولى فلا ينبغي هذا يكون باب الصرف يدخل في باب الصرف فلا ينبغي الإنسان أن يصرف. وقصرنا أمر مباح يتخذ خاتما ثمنه مرتفع إذا كان نعم إذا كان وصل لحد الصرف ينكر يقول لا تصرف يقتصد اقتصد يا أخي ولا تسره إن الله لا يحب المسرفين. اتخذ خاتم من فضة لا ليس محرم إلا الذهب هذا الظاهر. خاتم الحديد لا سيأتي إنه لا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد. نعم أغلى إذن هذا يدخل باب الصرف. نعم
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
نعم هذا الترجمة لخاتم الفضة. الترجمة الأولى لخاتم الذهب. الترجمة الأولى خاتم الذهب وبيان لبيان المنع من لبسه للرجال. وهنا هذه الترجمة خاتم الفضة لبيان جواز لبسه للرجال. ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب قبل أن يحرم. قول أو فضة هذا اللفظ شك من الراوي وهو وهم. والصواب أنه خاتم ذهب بدون شك. اتخذ خاتم من ذهب أو فضة. كلمة أو فضة هذه وهم. وهم شك من الراوي وهو وهم منه. والصواب أن الحديث اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصه مما لي كفه. قول أو فضة هذه شك من الراوي وهو وهم منه. ونقش فيه محمد رسول الله. لأجل أن يختم به الكتب التي يوصلها الملوك والرؤساء فاتخذ الناس مثله يعني خاتم من ذهب هذا قبل أن يحرم فلما رأهم قال اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا لما جاءه الوحي ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم فضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم يعني خاتم النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر لأنه هو خليفة، ثم أخذه بعد وفاة عمر، ثم أخذه عثمان حتى سقط عنه في بئر أريس. وكما سيأتي أن عثمان جعل يلعب به يعني يخرجه ويدخله وهو على شفا البئر فسقط، فنزحوها البئر ثلاثة أيام فلم يجدوه لأجل أنه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقيمته قليلة. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق.
نعم. هذا الترجمة ليس لها عنوان فهي كالفصل للترجمة السابقة، فهي تابعة له، تابعة الخاتم الفضة. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من ذهب يعني قبل أن يحرم، فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم فرحا. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، الورق الفضة. هذه اللفظة بين حفظ أنها وهم من الزهري مع حفظه العظيم وإمامته، والصواب أن المطروح خاتم الذهب. رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا خواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله خاتمه. الصواب أن المطروح خاتم ذهب ليس خاتم فضة، خاتم فضة ما طرح. فقول خاتم من ورق صواب أنه خاتم من فضة، والوهم بين الحفاظ أنها وهم من الزهري. الصواب أنه رأى في خاتما من ذهب ثم إن أصطر خواتيم من ورق، فطرح خاتمه يعني خاتم الذهب مطروح خاتم الذهب ليس خاتم الفضة، فطرح الناس خواتيمه كما سبق في الحديث السابق. نعم.
باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لما ترجمها لفص الخاتم ذكر حديث أنس اتخذ النبي خاتما قال أقر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل يعني إلى نصف الليل، ثم أقول أنا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه يعني إلى لمعان خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، في دليل على أن صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني قريب من شطر الليل. في اللفظ الآخر أن عمر جاء إلى النبي وقال يا رسول الله فقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأس عمان وقال إنه لوقتها لولا على شقها يومتي، لأن لوقتها مختار والفاضل، فدل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس، لكن في المدن والقرى لا تؤخر، لكن لو أخرها الإنسان وهو لا ينتظر جماعة يعني يكون جماعة محددين في برية أو في مزرعة اتفق على تأخيرها، أو مريض في وحدة أو مرأة واتفق على تأخيرها لثلث الليل، هذا هو الأفضل
أما في المدن والقرى فلا تؤخر، لأن هذا يشق على الناس. نعم نعم له أن يؤخر، إذا أخر أفضل. قال فكأني أنظر إلى، قال ولهذا قال إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وفي لفظ إنه لوقتها لولا الشق على أمتي. الحديث قال كأني أنظر إلى وبيس، لمعان هل فيه تعرض للفص؟ لكن الرواية الثانية قال أن كان خاتمه من فضة وكان فصه منه يعني من فضة، وفي اللفظ الآخر كان فصه حبشيا، هنا قال كان فصه منه. ذكر الحفظ أنها لا تعارض بينهم، وأن أنه يحمل على التعدد، إما يحمل على التعدد يعني خاتم من فضة فصه منه، وخاتم من فضة فصه حبشي. يقول حبشي يعني حجر من بلاد الحبشة، قال الحبشة. وذكر احتمال آخر وهو أن الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش، يعني حبشيا يعني صفته صفة الحبشي أو فصه منه. في اعتراض الإسماعيلي الصورة الأخيرة الأربعة، وقد اعترض الإسماعيلي
أخ الله وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء، وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلقة. قلت لكن في الطريق الثانية في الباب أن فص الخاتم كان منه،
يعني الحديث الأول ما تعرض لفص ما فيه، فقاموا إلى وبيس، والثاني ذكر أن فصه منه. نعم
فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره، ويؤيد أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة من فضة، والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى محمول على التبيين في الرواية الثانية.
يعني سوى الحافظ من الحديث الأول ما تعرض الفص، لكن الرواية الثانية تعرض أن فصه منه، يحمل هذا على هذا. نعم لمعان الخاتم كله في لمعان البريق، لمعان الحلقة كلها فيها لمعان، ما في الحارض الفص. نعم إيه لها المرأة تؤخر إذا كان أرفق بها أفضل، إذا كان أرفق بها. نعم. لكن يخشى من النساء أنها تؤخر تأخير فاحش حتى يستخرج الوقت، بعض النساء يعني تتمادع في التأخير من انشغالها في البيت حتى يخشى ذهاب الوقت خروج الوقت. نعم.
باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا، قال انظر، فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء، فقال أصدقها إزاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذه الترجمة لخاتم الحديد، ذكر حديث سهل في قصة المرأة، قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أهب نفسي، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن تهب المرأة لها نفسها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه القرآن الكريم، المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، بخلاف غيره فلا يجوز المرأة أن تهب نفسها لشخص، بل لابد أن يخطبها إلى وليها، ولابد من رضاها، ولا بد من المهر، ولا بد من العقد. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أن تهب المرأة نفسها فيقبلها، قال الله تعالى في كتابه العظيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة جاءت تهب نفسها فقامت طويلا فنظر وصوب، يعني رفع رأسه وصعد النظر، وفي اللفظ الآخر أنه لم يقض فيها شيئا، فهم الحضور أنه لا يريدها. فلما طال مقامها، يقول مقام بضم الميم الإقامة، أما المقام الموضع، يعني لما طال مكثها مكان، قال رجل زوجنيها إلا ما كلف بحاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ كأن هذه المرأة يعني ليس لها ولي، والنبي هو الإمام والحاكم واليوم لا ولي له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن وليها وكل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا قبل أولا، ولهذا زوجها النبي، هذه المرأة زوجها لأنه لا ولي لها، أو لأن وليها جعل ذلك إليه، السلطان ولي من لا ولي له، أو لأن هذا أولا قبل وجوب الولي. فقال عندك شيء تصدقها، يعني تدفع صدقا لها، في دليل على وجوب المهر، وأنه لا بد من المهر الزواج. وأن قال لا، قال انظر فاذهب، ثم رجع فقال والله إن وجدت شيء، إن نافع بمعنى ما، والله ما وجدت شيء، إن نافع بمعنى ما. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من الحديد، في جواز لبس الخاتم الحديد، لأنه لو كان خاتم الحديد لا يجوز لما قال لبس الخاتم من الحديد، ولكن خاتم الفضة أفضل. وهذا الحديث الصحيح دليل على ضعف الحديث، ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار، لما جاء عليه خاتم من الحديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرح، هذا ضعيف كما ذكر الحافظ، ومخالف لما تدل عليه آية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد فيه منافع تصنع منه القدور والأواني والسيارات والطائرات، تصنع منه الحديد والأسلحة. فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتم الحديد، الفقير فقير مدقع، وعليه إزار، ما عليه رداء، قال سهل عليه إزار وليس له رداء، فقير عنده قطعة يشد بها النصف الأسفل عورته والكتف مكشوف، ما له رداء، ما عنده شيء، ما له إلا إزار فقط من فقره. التمس ولا وجد شيء خاتم الحديد، ولا يجد ولا رداء يستر به كتفيه، كما ما عنده إلا إزار يستر به النصف الأسفل. فقال الرجل أصدقها أزاري، أعطيها أزاري، هذا أعطيها أزاري اللي يشد بها النصف الأسفل، أعطيها مهر، المهر ادفع أزاري، أصدقها أزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إلا بسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، عليك تقسم، إن لبسته أنت ما تنتفع به، وإن لبسته هي كذلك أيضا تبقى أنت تكشف العورة. فتنحى الرجل، ما في حيلة، تنحى الرجل جلس. والصحابة رضي الله عنهم قد الحاضرون يعني لا بد أن يكون عند أحد منهم شيء يعطيه، فلماذا لم يعطونه ما يصدق به، ولعلهم يريدون أن ينظروا الحكم، حكم الشر الذي لا يجد ما لا يكون، فتركوه ولم يعطوه شيء حتى ينظروا النهاية وش يكون الحكم الشرعي الذي لا يجد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا لما طال انتظاره قام، فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسورة يعددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. ففيه جواز التزويج على منفعة كتعليم القرآن أو آيات أو حديث إذا لم يكن عنده مال، فإنه يتزوج على منفعة كتعليم سورة من القرآن أو آيات أو يحفظها إياه، يكون مهره يحفظها سورة من القرآن أو آيات أو يحفظها أحاديث أو يعلمها خياطة أو غيرها من الصنعات. ولكن الأصل التزويج بالمال، الأصل التزويج بالمال لهذا الحديث، التمس ولو خاتم من الحديد ولو قال، وليقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا، فجعل المال هو الأصل، الأصل هو المال، في دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد. وأشار الحافظ إلى الحديث الذي عارض هذا، شوف قوله باب خاتم الحديد.
قوله باب خاتم من حديد، قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله،
ذكر في الحديث قبله يقول: وأما ما أخرجه أبو داود النسائي من طريق ياسر بن حارث بن معاقيل عن جده، هذا في السطر السابق قبله.
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق ياس بن حارث بن معيقيب عن جده قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة، فربما كان في يدي. قال: وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أمينا عليه فيحمل على التعدد. وقد أخرج له ابن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة، غير أن فصه باد. وآخر مرسلا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره. وثالثا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد يعني ابن العاص أتى وفي يده خاتم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ اطرح. فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال: فما نقشه؟ قال: محمد رسول الله. قال: فأخذه فلبسه. ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد. وسأذكر لفظه في باب هل يجعل نقش الخاتم 3 أسطر.
ارجع إلى هذه المكان.
قال الحافظ رحمه الله: أما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحد اسمه عبد الله بن مسلم المروزي. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به،
يكون ضعيف. نعم.
وقال ابن حبان: في الثقات يخطئ ويخالف، فإن كان محفوظا حمل على المنع على ما كان حديدا صرفا. وقال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله فيه: اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، يستدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. وقوله: ولو خاتما محذوف الجواز.
نقرب أن يدل على الجواز، لأنه قر قال: ولو خاتما من حديد. هو رجل. نعم. بعد هو دليل على جواز لبس خاتم الحديد، هو دليل على ضعف الحديث هذا أن الحديد حجته على النار. ما ذكر هذا الدليل؟ هذا هو لا يقبل إلا بدليل. نعم. هي فوضت أمرها إليه، هي فوضت أمرها إليه. نعم. نظر إلى طولها وجمع مسكت عنه. نعم. يعني انظر إلى شخصي. نعم.
باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم. هذا الترجمة فيها بيان نقش الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقش بخاتمه محمد رسول الله، وفي بيان سبب اتخاذ الخاتم، وهو أنه أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من العاجم كتاب، فقيل لهم: لا يقولون كتاب إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله. يقول أنس: فكأني بوبيص أو ببصيص ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفة. هذه ثاني حديث ابن عمر في أن اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حتى وقع في بئر عريس. ونقش محمد رسول الله، هذا الشاهد أنه نقش محمد رسول الله. نعم.
باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره.
نعم، هذا ترجمة فيها بيان موضع الخاتم من الأصابع وأنه يكون في الخنصر، يعني خاتم الرجل يكون في الخنصر أو البنصر كما في الرواية الأخرى. أما التختم في الوسطى والسبابة فهو منهي عنه للرجل، أما المرأة فلا تتختم بجميع أصابعها. المرأة تتختم الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، أما الرجل فإن ختم يكون الخنصر والبنصر، وأما التختم في الوسطى والسبابة فهو منهي عنه. ولهذا قال الترجمة قال بعض الخاتم في الخنصر يعني دون غيرها من الأصابع، والبنصر كما في الحديث الآخر. قال الحافظ يشير إلى حديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق مردة من أبي موسى عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. وقوله فلا ينقش عليه أحد، نهى أن ينقش أحد عن نقشه لأن فيه اسم النبي وصفته، ولأنه إنما صنع ذلك ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره، فلو جاز أن ينقش أحد عليه غيره لفات المقصود، ولهذا نهى النبي فلا ينقش عليه أحد، يعني لا ينقش أحد على خاتمه مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من النقش أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف خاتمه من خاتم غيره في اسمه وصفته، يكون علامة تختص به إذا ختم بها الكتب. فلهذا نهى الناس أن ينقشوا نقش النبي، لكن كل واحد ينقش اسمه ولا ينقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قد يجتهد بعضهم ينقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك باسمه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقش عليه أحد. قال أنس فإني أرى بريقه يعني لبعانه في خنصره، فيدل على أن الخاتم يكون في الخنصر والبنصر للرجل لا في السبابة والوسطى. نعم.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
وهذه الترجمة هي بيان سبب اتخاذ الخاتم وأنه ليختم به وليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم، يكتب به إلى اليهود والنصارى وإلى الملوك والرؤساء ورؤساء القبائل والعشائر، إذا كتب لهم كتاب ختم به. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الروم وهم نصارى، الروم نصارى من أهل الكتاب، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقرأ كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال أنس فكأني أنظر إلى بياضه في يده، هذا التأكيد والتحقق. نعم.
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
نعم، هذا الترجمة لفص الخاتم وأن يكون في بطن الكف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، هذا قبل أن يحرم أول، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه يعني ليقيه ليكون وقاية له فص، لأنه يعني إذا كان في الأعلى قد يضربه شيء، فإذا كان أسى كان آمن له أو لئلا يتزين به جعل في بطن كفه فاصطنع الناس خواتيم من ذهب مثله. فرقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله عليه ثم قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه طرح خاتمه ثم طرح الناس خواتيمه. وهذا لما جاء الوحي كان جاء الوحي سريع جاء الوحي في الحال فطرح الناس خواتيمهم ثم اتخذ خاتمه من فضة. قال جواد لا أحسبه إلا قال في يده اليمنى يعني في يده اليمنى. ويجوز أيضا في يد اليسرى شوف قوله قال جويرة ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
الله عنك. قال جويرة ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى هو موصول بالإسناد المذكور. قال أبو ذر في روايته لم يقع في البخاري موضع القاتل من أي اليدين إلا في هذا. وقال الداودي لم يجزم به جويرية وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظ.
بعد وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد والسطرين.
وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة اتخاذ القاتل من ذهب وفيه وجعله في يده اليمنى. وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه.
وأما ما أخرجه ابن عدي
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد كلاهما عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره فقد قال أبو داود بعده ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه انتهى. ورواية إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه.
بعد هذا قال فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة وأن التختم في يمينه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه لكن من ناحية الجواز لا بأس. شوف آخر سطر وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر خصته في الصفحة ومن حديث أنس أيضا أرسل على الخنصر اليسرى. فلو تختم باليسار وكذلك ذكر الحافظ أن دعوة داود أن العمل التختم في اليسار قال هذا وهم منه.
وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم. ومن حديث أنس أيضا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر اليسرى. وأخرجه أبو داود وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق قتادة عن أنس ولي أبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلق كان يلبس خاتمه في يساره وفي سنده لين. وأخرجه ابن سعد.
وأما دعوة داودي
أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة وفيه نظر. فإنه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التقتم في اليمنى. وقال البيهقي في الأدب يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه وخاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية الزهري عن أنس
الحل الذي يظهر أن التقتم يكون باليمين ويكون التقتم باليسار وأنه لا حرج وإن كان الأولى التختم باليمين وشرر في هذا إلى خلاف في هذا. قال الشافعي أصلا عندهم اليمين وقال الذي يظهر أن هذا يشتري بالثلاث القصد إن كان لبس التزين فاليمين أفضل وإن كان للتختم فاليسار أولى. هذا حافظ. وعلى كل حال الأمر فيها الواسع تختم باليد اليمنى أو باليسرى بالخنصر والبصر فالأمر فيها الواسع وإن كان الأولى اليمين لأنه وضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سم.
لا الأقرب أنه مباح.